والآن مع مادة السيرة شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 92 و700.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك في هذه المنظومة المباركة، وهي الأرجوزة المائية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي.
نعم، ذكرنا ما تعلق بأول هذا البيت من زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، ثم ذكرنا أيضا ما تعلق ببدر الموعد التي طلب أبو سفيان الموعد فيها لما قال بعد أحد: موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. قال: وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، أي فاسمع لهذه الأخبار وهذه الوقائع، اسمع إليها وتلك المغازي، فإنها وقائع عظيمة وتاريخ لابد من حفظه، ولهذا تاريخ كل أمة هو بيان عظمتها وما قامت به من عزة عزها الله، ولا أعز من هذه الأمة، ولا أجل من هذه الأمة، ولا تاريخ أعظم من هذه الأمة. سبحان الله، تاريخها أعظم تاريخ، ولغتها أعظم لغة، ونبيها أعظم الأنبياء، وكتابها أعظم الكتب، وعاقبتها أعظم العواقب، فتبلغ هذه الأمة في الجنة ثلثي أهل الجنة. فاسمع واعددي ما مضى من غزوات وقائع وما سيأتي. أما عن غزوة الأحزاب فإنها من الغزوات الكبرى، ولهذا قلنا بأن إجلاء اليهود كبني قينقاع بن نضير وكذا، وعقوبة اليهود كبني قريظة وكذا، إنما كان كل قوم في المدينة وقع معهم ما وقع بعد غزوات كبرى، يعني مر معنا غزوات وسرايا وكذا، لكن أكبر ذلك غزوة بدر، غزوة أحد، واليوم غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وبين ذلك وقائع صغرى أصغر من هذا. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته مجاهدا، ينتقل من واقعة إلى أخرى، هذا بالنسبة للسيف والسنان، أما بالنسبة للحجة والبيان فحدث ولا حرج. أما عن غزوة الخندق أو الأحزاب فأختصر أحداثها للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. غزوة الخندق أو الأحزاب يشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين، وكثيرا ما يبتلي الله عباده، بل حياة المؤمن حياة ابتلاء، امتحان، اختبار، ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليضر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله عز وجل يقدر الأشياء والوقائع والأحداث والأمور التي يتميز بها المؤمن الصادق من غيره، ولهذا لا يترك المؤمنون على حال يا أخوان، ولا يترك الناس على حال، هذا يدعي وهذا يدعي، ومن الناس من يقول آمن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. احنا نرى أمامنا وقائع تميز، سبحان الله، يعني الثورات هذه والإنسان لا يرجوها للمسلمين لحظة، فضلا عن يوم، فضلا عن سنة، فضلا عن كذا وكذا، فكان في هذه الثورات من تدمير للثروات، ومن تنحية لشريعة رب البريات سبحانه وتعالى في كثير من الأمور وغير ذلك، ولكن مع هذا سبحان الله تلك الابتلاءات ميزت الخبيث من الطيب، وميزت صاحب المنهج الصحيح السديد من غيره. فابتلى الله عز وجل المؤمنين في بدر، ابتلى الله المؤمنين في أحد، ابتلى الله المؤمنين في الخندق، ابتلى الله المؤمنين في خيبر، في كل الوقائع ابتلى الله المؤمنين سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: وزلزلهم، أي زلزل المؤمنين، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال: وثبت الإيمان في قلوب أوليائه، ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه، وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم. المنافقون ظهر حقيقة أمرهم، ودائما ما يظهر، لكن في هذه الغزات ظهر ما ظهر، وتخلفوا عن مؤمنين ولم يكونوا معهم، ولهذا النبي وجه بأعداء من كل صنف، وجه بعداوة المشركين الوثنيين حينما اجتمع عليه خارج المدينة، ووجه من أهل الكتاب حينما وجه من اليهودي يهودي بني قريظة في داخل المدينة، ووجه من المنافقين كذلك. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عداوة كل عدو، من المشركين الوثنيين ومن اليهودي الكتابيين ومن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. قال: ثم أنزل الله نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وكان النبي يدعو بهذا صلى الله عليه وسلم، وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم، وفي المؤمنين ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، كما قال سبحانه وتعالى: وكفى المؤمنين وكفى الله المؤمنين شر القتال. من المؤمنين الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه في هذه الغزوة، من المؤمنين صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمن من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومن بدلوا تبديل، ليجزي الله الصادقين بصدقهم وعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله غفورا رحيما. وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. قال: وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. ولهذا كان من دعاء سعد الذي أصيب في هذه الغزات: اللهم إن كنت أبقيت قتالا لهم وكذا فلا تمتني. ولهذا لما مات سعد ما حصل فعلا قتال بعد هذا، وهذا لعله السبب في تعليق ابن كثير بهذا التعليق حينما قال: وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها، قدر الله ألا يحصل غزو. وكانت في سنة 5 في شوالها، على الصحيح من قول أهل المغازي والسير، ولهذا ابن أبي العز لو قصد أنها في العام الرابع فإن هذا ليس بصحيح، إلا أن يكون باعتبار أنها كانت قريبة من أوائل الخامس. والدليل على ذلك أنها في الخامس أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة 3، وقد تقدم ما ذكره أهل العلم في المغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا، يبقى 3 في أحد وعدهم بدرا يبقى هذا الرابعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جد بتلك السنة في بلدهم فتأخروا لهذا العام، يبقى هذا العام الخامس، يبقى هذا هو العام الخامس، فكان بعد أحد بسنتين. قال أبو محمد بن حزم الأندلسي في مغازيه: هذا قول أهل المغازي. ثم قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة 4، وهو قول موسى بن عقبة. ثم احتج ابن حزم حديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت علي يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط، يعني بين أحد وبين الخندق. قلت هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة، فكان يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازة. فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يجزه، ولما كان قد بلغ يوم الخندق أجازة. وليس في هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فكأنه قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. وانظر إلى حرص الصحابة على صغرهم، يعني الواحد منهم كان إذا بلغ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه فيجيزه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الثالث الإعدادي يمسك سيفا، فهو في الثالث الإعدادي في سن يكافئ من في الصف الثالث الإعدادي. وقد قيل أنه كان يوم واحد في أول 14 من عمر. المهم قال رحمه الله: وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النظير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا. طبعا حصل إجلاء بني قينقاع ثم حصل إجلاء بني النظير، فنفر من يهود بني النظير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا هم أشرفهم، كسلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هم خرجوا إلى خيبر ولكن أرادوا تأليب المشركين على رسول الله، ووعدوهم من أنفسهم النصر وسنكون معكم وننصركم، سلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع. فأجابوهم، طبعا التقى الغرضان، فاليهود لهم غرض في القضاء على النبي والإسلام، والمشركون لهم غرض في القضاء على النبي والإسلام، ومعلوم أن المشركين في جهة وأن اليهود في جهة، لكن عند حرب الإسلام تتلقى المصالح. وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب، لأن الباقي كل الصناديد والكبار قتلوا في بدر، من بقي منهم رأس أبو سفيان، فكان هو قائد المعارك هذه، قائد قريش في تلك المعارك. وعلى غطفان عيينة ابن حصن، كلهم في نحو 10,000 رجل، 10,000. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بمن سلم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي. النبي صلى الله عليه وسلم يستشير، وإذا أشار عليه أحد أصحابه بشورى طيبة عمل بها، كما في بدر لما أخذوا ماء بدر، وكما في الخندق هنا لما أشار سلمان بحفر خندق ليحول بين هؤلاء وبين الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر صعب طبعا، حفر خندق يحوان يحول بين الناس وبين أهل المدينة ليس سهلا، والآلات غير موجودة، الآلات غير موجودة كالآلات يعني المعاصرة هذه، الأمر صعب وشاق. فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، بل كان الصحابة مرفوعي المعنويات، ولهذا كان بيحفر معهم وهم يرتجزون: اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. فكان الصحابة يرتجزون، همم عالية يا إخوان وقمم، وذاك بسبب الإيمان، الإيمان هو الذي يرفع الهمم، الإيمان هو الذي يجعل صاحبه أقوى من الجبال الراسيات. وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها. فلما كمل قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3,000 على الصحيح من أهل المدينة، يبقى 3,000 إلى 10,000، سبحان الله. وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700، وهذا غلط من غزوة أحد، والله تعالى أعلم. فجعلوا ظهورهم إلى سلع، هذا جبل، ظهورهم إلى سلع، والنبي كان يتخذ المكان دائما في معاركه، كان يتخذ المكان المناسب، بدر يأخذ الماء، الخندق جعل سلع خلف ظهره، لأنه هذا حصانة طبيعية كما يقال، يقوم مقام الرجال. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم، يعني ما خرج معهم لا نساء ولا ذراري. وانطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة، هذا من بني نضير حيي بن أخطب اللي هو والد من؟ صفية، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب. فخرج إلى بني قريظة. طبعا هذه كلها كما قلنا أمور معارك تدبر، فأرادوا ماذا؟ لو تمكنوا من إخلال العلاقة والعهد الذي بين بني قريظة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، واستمالوا بني قريظة، هيصبح النبي بين عدوين، بين عدو في الخارج وبين عدو في الداخل، وهذا يصعب المهمة جدا ويجعل المسلم في حرج ضيق. فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، كعب بن أسد بني رئيس بني قريظة، فلم يزل حتى نقض العهد. طبعا كان يقف على باب حصنه: يا كعب يا كعب، يقول: إليك عني يا حيي، ما يأتي منك إلا الشر. قال: بس أنا معك، وإذا حصل وكذا سأدخل معكم وأقتل إن قتلتم، وإلى آخره. وما زال به حتى وافق وفتح له ودخل، وكان الاتفاق. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله فصروا بذلك. طبعا هذا، تخيل حينما تلقى عدوا وكل الذي بينك وبينه، أنت دبرت يعني أمر جيشك على لقاء عدو واحد، فتفاجأ من بالداخل أنه صار عدوا لك، من كنت تأمنه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين، ابن معاذ وابن عبادة رضي الله عنهما، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة، ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أم لا. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر، ظهرت الأمارات، قووا بقى مع المشركين، وكان العهد أنهم ها لو كذا ادخلوا معنا، ما تتركونا، نعم نعطيكم هذا. فلهذا قوي هؤلاء. فحصل تساب بين السعدين وبين اليهود، ونال اليهود علي بن عائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنه. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا ألا يفتوا بذلك في أعضاض المسلمين، لألا يورث وهنا، وأن يلحنوا إليه لحنا، يعني يا أخوان يعطوا إشارة كده، لغز، عارفين كلمة السر؟ كلمة السر هذه كلمة، يعطونا لغزا أن بني قريظة قد نقضوا العهد فعلا. ففيه عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورجاحته وحكمته، فإنه لما حصل ذلك ما نشر بين المسلمين، يقال أن بني قريظة قد نقضوا العهد، يقال فيتزعزع الناس وتضعف القلوب. لكن أرسل عقلاء، فلما وجدوا وأمرهم أنهم إذا وجدوا الخبر صحيحا أن يلحنوا له لحنا، يعني أن يشيروا له إشارة يفهم أن ذلك ماذا، أن ذلك قد حصل. فلما قدموا عليه قال: ما وراءكم؟ قالوا: عضلوا والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع. دي كلمة السر. فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق وكثر، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا: إنها عورة وليس بينها وبين العدو حائل. طبعا لما حصل هذا المنافقون اشترأبت أعناقهم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله كلتا الطائفتين كما ذكر الله عز وجل في هذا. وثبت المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال، لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه لمكيدة مكانة العرب تعرفها. ثم لأنها مشهورة سلمان الفارسي هذه جاء بها من فارس هذه، ثم يمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجازوه وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع والجبل، ودعوا للبراز يعني من يبارزنا، فانتدب لعمري ابن عبد ود أو فانتدب لعمر علي بن أبي طالب فبارزه فقتله الله على يديه. وكان عمرو لا يجار في الجاهلية شجاعة، هذا أمهرهم، كان لا يجار في الجاهلية في شجاعة، ولكنه وفد إليه وقام إليه علي رضي الله عنه الشجاع أيضا البطل الذي نام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم وما زال صبيا، وأربعون رجلا يقفون على الباب فما يهاب شيئا فما يهاب أحدا منهم، وكان شيخا قد جوز 100 يومئذ. يا الله يا أخوان يا الله، وكان شيخا عمرو بن ود ابن عبد ود كان شيخا قد جاوز 100 يومئذ ولا يجارة، سبحان الله. وأما البقول ولكن الله عز وجل قضى عليه على يد علي رضي الله عنه. وأما البقول فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا، وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلانهم. وكان شعار المسلمين تلك الغزوة حاميم لا ينصرون. ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وانصرف بقومهما. أراد النبي أيضا أن يفك هذا التكتل، فأراد أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف وكان رئيسي غطفان، فإذا عادت غطفان تفكك هذا التكتل. فهي أمور وأسباب تستعمل في الحروب سبحان الله العظيم. وجرت المراوضة على ذلك، ولم يتم الأمر حتى استشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدين في ذلك، يعني النبي ما فصل معهم ولا أتم الأمر وإنما يعني حصل كلام. فعرض النبي الأمر على من؟ على السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، لأنهم ما رئيسا الأنصار، وأراد النبي أن يأخذ رأي الأنصار لأن الثمار ثمارهم. فقال يا رسول الله، انظر بقى إلى كلمات السعدين، الإيمان لا نظير له، وأصحاب رسول الله قوم لا كانوا ولا يكونوا مثلهم، لا كان ولا يكونوا مثلهم. وصدق الإمام أحمد رحمه الله حينما قال أدناهم صحبة، أقل الصحابة منزله خير من القرن الذي يليه. ولهذا من طعن فيهم فإنه اتهم على الإسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يقول القائل هؤلاء رجال ونحن رجال، قبح الله من يقول هذا، أو يقول سيد قطب التكفيري يقول ويسب معاوية ويسب من أصحاب النبي من يسب أبا سفيان، يسب هندا، يسب معاوية، يسب عمرو بن العاص، عليه من الله ما يستحق. ويأتي كثير ممن يزعم السلفية يدافع عنه، يدافع عن سيد قطب، هذا رأس التكفير ورأس التفجير والتنظيمات الإرهابية أخذت منه ما أخذت، كما صرح بذلك أيمن الظاهري زعيم تنظيم القاعدة. فقال السعدان لرسول الله، يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلقد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، كنا وإياهم على الشرك. فالأول قبل أن يتكلم السعدان وأن يبين رأيهما لا بد من التأكد أولا، يا رسول الله شيء أمرك الله به أو تأمرنا به أو تفعله لنا يعني رفقا بنا وإنقاذا لنا مما نحن فيه، لأنه حدد، لأنه هيتحدد الجواب بناء على هذا. فإن كان هذا الشيء أمرك الله به فسمعا وطاعة، إذا كنت قد أمرت به فسمعا وطاعة، أما إذا كنت تفعله لنا فيا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية كنا نعبد أصناما أوثانا، كنا على الشرك، يعني لا قيمة لنا ولا قدر، كنا في جاهلية جهلاء. ومع ذلك هم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة، ثمرة إلا قرا يعني ضيافة أو بيعا، لكن يأخذوها قهرا منا أبدا. وهذا يوم أن كان ماذا؟ أن كنا في جاهلية وشر. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. كنا في الجاهلية ما نعطيهم شيئا إلا قرا أو بيعا، إنما جبرا قصرا أبدا ما حصل. أولما أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، والله لا نعطي من السيف يا رسول الله. هذا وهم في إيه يا أخوان؟ هذا وهم في شدة وكرب وقد بلغت القلوب الحناجر. انظروا إلى موقف الصحابة الصادقين وانظروا إلى موقف المنافقين الكافرين. فقال صلى الله عليه وسلم إنما شيء أصنعه لكم، أنا إنما أردت الرفق بكم. وصوب رأيهما في ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يفعل من ذلك شيئا، أي مما كان قد تكلم فيه مع عيينة بن حصن وصاحبه. ثم إن الله سبحانه وتعالى وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بينهم وفل جموعهم، وذلك حصل هذا الشيء. وذلك أن نعيم بن مسعود ابن عامر الغطفاني سبب الله الأسباب يا أخوان وقدر الله الأقدار. نعيم بن مسعود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من غطفان. شوف النبي أراد أن يستميل رئيسي غطفان، هنا جاء نعيم بن مسعود وكان قد أسلم، فجاء إلى النبي فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت، يعني أنا ما أحد يعرف إسلام، فاستعملني في الخديعة، استعملني في كذا كما شئت. طبعا الحرب خدعة، النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خدعتها في الحرب لا إشكال فيه لأنها حرب، أما الخيانة فلا. وإنما تكون الخيانة ما الفرق بين الخيانة والخدعة؟ الخيانة بعد عهد، النبي ما يعهد قوما يخونون أبدا، ما كان النبي خائنا قط، ولهذا ما خان لا يهود بني قينقاع ولا بني النضير ولا بني قريظة، إنما الخدعة هذه حرب. فالخدعة بمعنى أن تظهر الشيء على غير ما يعتقده خصمك من باب النيل منه. طيب، فقال إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد، أنت لست قبيلة، أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. النبي قال خذل عنا من استطعت فإن الحرب خدعة، افعل ما شئت، ولم يشرع النبي بشيء. والناس معادن يا إخوان، في واحد كما قلنا لكم دائما نقول في واحد ماذا؟ في واحد يحمل الحمل، وفي واحد في الدعوة يكون ماذا؟ يكون هو الحمل. في فرق بين أن يكون الواحد حملا وأن يحمل الواحد حملا، إنما الدعوة تقوى بأن يكون كل واحد حملا، كل واحد يحمل حملا، هذا يحمل من قبلك. ولذا شوف الأخوة في أي مكان، في أي مكان في الدعوة، شوف ما هذا يخدم الدعوة من هنا، وهذا يبلغ الدعوة من هنا، وهذا يمثل الدعوة تمثيلا صحيحا، هذا مؤذن المسجد، وهذا إمام المسجد، وهذا البائع الصادق، وهذا الفلاح المخلص، وهذا المعلم القدوة، وهذا وهذا. لكن حينما ترى أناسا هم أحمال تحمل همة، يبقى أنت ضد الحزبيين وأهل البدع، نعم، وبعدين يأتي هؤلاء يستدلون بصنيع ماذا؟ بصنيع رجل معك، ويقولون للناس هذا هو لتربيته، هكذا يربيه، هكذا يربيه. يذكر لي تاجر مرة أن بعض الإخوة يعني غلبته نفسه، المهم يغفر الله لنا وله، المهم أخطأ معه في خطأ وعامله بشدة وكان أحد المغرضين والبائع لا يدري عن شيء لكنه أخبرني بهذا. قال في واحد كان جالس لكن شعرت فيه بقمة الحقد، فقال له ما هذا تربية هؤلاء، لا تربية هؤلاء. فهناك مغرض وهناك من يتربص، فلهذا أنت مسؤول عن هذه الدعوة المباركة. كنت إماما في مسجد، كنت مؤذنا، كنت في شارع، كنت في سيارة، كنت في توك توك، كنت في أي مكان، أنت تمثل هذه الدعوة، سيقال من أنت. فإن كنت محسنا ازدادت الدعوة بك إحسانا وحسنا، وإن كنت مسيئا تحملت الدعوة ماذا؟ تصرفك. فمن الناس من يحمل الحمل ومن الناس من هو الحمل. جعفر بن أبي طالب في الحبشة، النبي ما قال افعل كذا وقل كذا. مصعب بن عمير في المدينة، النبي ما قال افعل كذا وتصرف كذا. خالد بن الوليد في المؤتة أخذ الراية بدون أن يقول له النبي خذ الراية. وهنا ماذا يصنع نعيم بن مسعود؟ فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليه وهم لا يعلمون الإسلام، هم يعلمون أن غطفان مع المشركين. فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا، وأن قريشا أنتم الآن فنقضتم العهد مع محمد وقد صرتم أهل حرب له، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا شمروا إلى بلاده وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟ يعني قال لهم قريش والله إن أصابت وانتصرت انتصرت، إذا ما انتصرت رجعوا وتركوكم وتبقون أنتم عند محمد، ماذا سيكون؟ القتل. قالوا طيب يا نعيم ماذا نصنع؟ طبعا هو مشرك وبالتالي أمامه هو مشرك من غطفان، إذن الرجل صادق وكان عشيرا لهم في الجاهلية. قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، يكون عندهم رهائن بحيث ما يفرون ويتركون الرهائن، سيكونون معكم. عارفين الرهائن بأسلوب المعاصر، يعني هذا قديم، سلاح قديم، رهائن معكم. قال لقد أشرت بالرأس، يعني قولوا لهم ها أعطونا هؤلاء حتى لا تتركونا، لأن نخشى أن تتركونا لمحمد، فإذا أردتم إثبات صدق النيات هاتوا لنا الرهائن. طيب قالوا نعم الرأي، ذهب إلى قريش فقال أبي سفيان لهم تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم. يعني قال لهم إن قريظة بني قريظة قد رجعوا فيما عهدوكم عليه، خافوا من محمد وأرادوا أن يثبتوا لمحمد صدق النية، فقالوا له سنأتيك يا محمد برهائن من قريش وناس من قريش دليل على صدقنا معك. ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت في شوال بعثوا إلى يهود إنا لسنا بأرض مقام فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل. المشركون قالوا نحن لست في أرض مقام، الزمن طال والوقت طال ولن نستطيع أن يعني نبقى أكثر من هذا، فغدا سنلقى من محمد ونقاتل. وكانت الليلة ليلة السبت واليهود يعظمون السبت من الليل، أول ما يدخل الليل ليلة السبت يعني مغرب الجمعة، فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل. فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت ومع هذا فإن لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا. أنا أذكر سبحان الله وأنت نقرأ في تاريخ يهود في فلسطين رئيس وزرائهم إسحاق رابين، وكان رئيس وزراء، هذا جاءته صفقة طيران ليلة السبت مش أرسل، فكانت سببا في عزل وتم انتخابه من جديد. لماذا؟ تعظيما للسبت. فالمهم قالوا هذا يوم السبت، ومع ذلك احنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهنا. فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش صدقنا والله نعيم بن مسعود، صح ما قالوا نعيم صحيح، وبعثوا إلى يهود إن والله لا نرسل لكم أحدا فاخرجوا معنا. فقالت قريش صدق والله نعيم، وأبوا أن يقاتلوا معهم. وأرسل الله عز وجل. الآن ماذا حصل؟ حصلت الفرقة بين بني قريظة وبين قريش. شوف انظر كيف ينصر الله الدين بالرجل إذا صدق مع الله. وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الجنود والريحة تزلزلهم، فجعلوا لا يقر لهم قرار ولا تثبت لهم خيمة ولا طنب ولا قدر ولا شيء. فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك. أرسل الله الريح والجنود لم تروها. وأرسل صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان يخبر له خبرهم، فوجدهم كما وصفنا. ورأى أبا سفيان يصلي ظهره بنار، يعني أبو سفيان كان قد عر ظهره ليدفئه بنار، ولو شاء حذيفة لقتله. ثم رجع إلى رسوله ليلا فأخبره برحيله. طبعا حذيفة اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة في ليلة كانت شديدة البرد والظلمة، والخوف كان عند الصحابة ما كان. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبر القوم، فلم يرد أحد، فمد النبي يده فقال من؟ قال حذيفة. قال يا حذيفة نعم، قال أتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا، ما تحدث أي شيء، يأتيني بخبر القوم. ولم يكن من طاعة النبي بد، ليلة مظلمة وجو برد. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمشي في دفئ كأنما هو في تنور، حتى أتى القوم وخبرهم. فلما ذهب إلى القوم هناك حصل ما لم يتوقع. أبو سفيان أيضا دي كلها يا أخواني مخابرات وأمور وترتيبات كما مر معنا سبحان الله. فأبو سفيان كان يتأكد، ها يريد أن يعرف في أحد دس ولا لا، فقال كل واحد يتعرف على من بجواره. فقال حذيفة من أنت؟ هو الذي بدأ، من أنت؟ قال أنا فلان. المهم أتى بخبر القوم فعاد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فجلس بجواره، والنبي أخذه وشمله، وقد عاد البرد إليه، عاد البرد إليه. ولهذا قال رجل بين يدي حذيفة لو كنا على عهد رسول الله، لو كنا مع رسول الله لما تركناه يمشي على الأرض، فذكر له هذا الموقف. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة وقد وضع الناس السلاح، فجاء جبريل إلى رسول الله وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلم نضع أسلحتنا، انهد إلى هؤلاء، يعني بني قريظة، يعني أن الله أجلى قريشا وكفى الله عز وجل هؤلاء وأنصر الله عز وجل أولياءه، وابتلى الله سبحانه وتعالى المؤمنين فثبتوا وانتصروا، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ونقب عند بني قريظة، وإن كانت هي يعني من تتمة هذا، حتى نعلم ماذا صنع النبي مع بني قريظة. ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما. ونكتفي بهذا القدر.
والآن مع مادة الفقه.
فنقول السؤال الأول، أذكر سبب غزوة الأحزاب، سبب غزوة الأحزاب وبما تسمى أيضا. السؤال الثاني، متى وقعت هذه الغزو؟ السؤال الثالث، ما سبب هذه الغزوة؟ السؤال الرابع: من الأعداء الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة؟ السؤال الذي بعد ذلك: اذكر ما جرى بين المشركين وبين بني قريظة. السؤال الذي بعد ذلك: لقد دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة على خبرته بإدارة المعارك، اذكر بعض المواقف الدل على ذلك، اذكر بعض المواقف الدل على ذلك. السؤال الذي بعد ذلك: اذكر خلاصة ما جرى من نعيم بن مسعود رضي الله عنه في الإفساد بين المشركين وبين بني قريظة. السؤال الذي بعد ذلك: اذكر ما جرى من كل من في هذه الغزوة، سلمان الفارسي، عمرو بن عبد ود، علي بن أبي طالب، السؤال الذي بعد ذلك: اذكر موقف السعدين، اذكر موقف السعدين من النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه عليهما اعطاء بعض ثمار المدينة لغطفان. نعم.